Allah. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الوجه الأول الذي استدل به على أن الإباحة شرط في ساتر العورة، ومحصله أن الحركة من القيام إلى الركوع ومن الركوع إلى السجود تصرف غصبي في الساتر، ومقتضى ذلك أن يكون ما هو المبغوض مصداقا لما هو المأمور به، وهذا غير معقول. فلأجل ذلك تفصي عن هذا الاستدلال بأن الحركة والهوي من القيام إلى الركوع ومن الركوع إلى السجود ليس من الصلاة، فما هو المبغوض ليس مصداقا لما هو المأمور به. وذكرنا أن في المقابل ذكرت تقريبات لإثبات أن الحركة من الصلاة، أي أن الهوية إلى الركوع أو السجود مأمور به بالأمر الصلاتي. ووصلنا إلى التقريب الثالث، وهو ما ذكره المحقق الحائري في صلاته صفحة 47، من أن الهوي وإن كان مولدا للهيئة وهي هيئة الركوع والسجود، إلا أن الأمر الشرعي المتعلق بالركوع لم يتعلق بذات الهيئة، وإنما تعلق بتحصيلها وإيجادها. فقول المولى اركع راجع إلى قوله أوجد هيئة الركوع والسجود، وحيث إن إيجاد الهيئة بالهوي فالهوي مأمور به بالأمر الصلاتي، وبما أنه مأمور به بالأمر الصلاتي إذن إذا كان تصرفا في الساتر الغصبي جاء الإشكال بأن ما هو المبغوض لا يصلح أن يكون مصداقا للمقرب. والمناقشة في كلام المحقق الحائري قدس سره تبتني على عدة مطالب لا بد من شرحها دقيقا. المطلب الأول، هل أن المرجع في تحديد متعلق الأمر نظر العقل أم نظر العرف؟ وكلامنا ليس في تحديد المصداق ولا في تحديد مفهوم الاعتباري، وإنما كلامنا في تحديد الماهية المنتزعة عن دائرة الوجود. بيان ذلك، تارة يكون البحث في تحديد المصداق، أي هل أن الصلاة الصادرة جامعة للشرائط أم لا، فهذا بحث في المصداق. ومن الواضح أن المرجع في تحديد المصداق لنظر العقل والوجدان ولا علاقة له بنظر العرف، فالعقل والوجدان هو المدار في تشخيص ما في الخارج، هل أن الصلاة واجدة للطهارة وللإطمئنان ولسائر الشرائط أم لا. وتارة يكون البحث في تحديد المفهوم من حيث حدوده الاعتبارية، فالمشرع أمر بالصلاة، ولكن هل أمر بالصلاة بشرط الإطمئنان أم لا؟ هل أمر بالصلاة بشرط مثلا تكرار التسبيح أم لا؟ فهذا بحث في المتعلق من حيث حدوده الاعتبارية، والمرجع في تحديد ذلك إلى كلام الشارع نفسه ولسان الأدلة. وتارة يكون مصب البحث في الماهية المنتزعة من حدود الوجود، مثلا أمر الشارع بالصلاة فنحن ندور مدار عنوان الصلاة، فهل العمل المشتمل على رقص وقفز صلاة أم ليس بصلاة؟ فلو فرضنا أن المكلف شرع في العمل بقصد امتثال الأمر لكنه في ضمنه كان يصفق أو يقفز، فهل ما صدر منه يسمى صلاة بنظر المرتكز العرفي أم لا؟ فهنا ليس المرجع هو نظر العقل، وليس المرجع هو كلام الشارع، لأننا لا نبحث عن تشخيص المصداق الخارجي ولا نبحث عن حدوده الاعتبارية، وإنما نبحث عن الماهية. هل أن ماهية الصلاة المنتزعة من الوجود، هل أن هذه الماهية متحققة بهذا الوجود أم لا؟ فهنا المرجع هو النظر العرفي لا محالة. فالعرف هو الذي يحدد أن هذه صلاة أم أن هذه ليست بصلاة. ولذلك ذكر أن العمل الماحي لصورة الصلاة شنو؟ مبطل. والمرجع في تحديد الماحي وغيره هو نظر العرف. ومن هذا القبيل، أي من قبيل القسم الثالث أو النوع الثالث، هو البحث عن أن الركوع المأمور به شرعا هل هو متحقق بالهوي أم ليس متحققا به. فهذا مما لا يرجع فيه إلى نظر العقل ولا مما يرجع فيه إلى لسان الشارع، فإن المشرع فرغ عما أمر به حيث أمر بالركوع. إلا أن هذه الماهية، وهي ماهية الركوع كسائر الماهيات، تنتزع من دائرة الوجود. فالوجود المحقق لهذه الماهية خصوص الهيئة أم الهيئة المتقومة بالهوي؟ فهذه النقطة مما يرجع فيها إلى نظر العرف. لذلك لا بد من البحث في المقام أن النظر العرفي عندما يتلقى عنوان الركوع في قول المشرع اركع اسجد، هل يفهم النظر العرفي من هذا العنوان المأمور بأنه لا يتحقق الماهية، أقصد لا يتحقق إلا بالهوي، بحيث يكون الهوي جزءا من قوامه؟ هذه هي المقدمة الأولى، هذا هو المطلب الأول الذي لا بد من تشخيصه. المطلب الثاني، بعد المفروغية عن أن المرجع في تحديد المتعلق من حيث حدوده الوجودية بنظر العرف، هل أن العرف يرى أن الركوع هو عبارة عن الهيئة، يعني ما هو من مقولة الواضع، وأما الهوي له الذي هو من مقولة الفعل فليس دخيلا في حقيقته، بل الهيئات الحاصلة في الهوي، حيث إن الهوي في كل آن هيئة من الهيئات داخل في حقيقة الركوع أم ليس داخلا. فالصحيح هنا ما أفاده سيدنا قدس سره الشريف من أن، وكذلك سيد المستمسك قدس سره، من أن المنفهم والمنصرف من عنوان الركوع هو خصوص الهيئة الخاصة، وما الهوي بتمام مراتبه وتمام هيئاته إلا مقدمة توليدية للركوع وليس جزءا دخيلا في قوامه. فبناء على ذلك فالأمر بالركوع هو أمر بإيجاده، إلا أن إيجاده ليس إلا حدوث هذه الهيئة بعد عدمها، والهوي مجرد مقدمة وجودية كسائر المقدمات الوجودية لجميع الموارد المأمور به. المطلب الثالث: إن المناط في صحة التكليف بأي ماهية، كونها مقدورة ولو بالقدرة على مقدماتها وأسبابها، فلا يعتبر في التكليف بماهية أن تكون مقدورة ذاتا، بل يكفي في صحة التكليف بها أن تكون مقدورة ولو بالواسطة. والمفروض أن الركوع والسجود اللذين هما من قبيل الهيئات والنتائج بحسب تعبير المحقق الحائري، عناوين شنو؟ مقدورة بالقدرة على مقدماتها وأسبابها التوليدية، فما دامت النتائج مقدورة فالأمر بها لا بمقدماتها. ونتيجة ذلك أن ما هو المبغوض وهو شنو؟ الهوي، لأنه تصرف في الساتر الغصبي، غير ما هو المأمور به وهو ذات الهيئة. المطلب الرابع: ليس البحث مبتنيا على الامتناع أو الجواز في بحث اجتماع الأمر والناهي، إذ ربما يقال بأن المصير إلى الفساد أو الصحة في محل كلامنا مبني على ما ذكر في بحث اجتماع الأمر والنهي من الجواز أو الامتناع. وبيان ذلك أنه بناءً على أن الهوي جزء من الصلاة، بناء على ذلك فهو مأمور به ومنهي عنه، فهو مأمور به لأنه جزء صلاتي مقوم للركوع، وهو منهي عنه لكونه تصرفا في الساتر الغصبي. وحينئذ إن قلنا بالامتناع كما يقول به المحقق النائني وسيدنا الخوئي قدس سرهما ببيان أنه متى ما كان مجمع الأمر والنهي واحدا خارجا، أي وجود واحد في الخارج، فلا يعقل أن يكون مأمورا به بالفعل ومنهيا عنه بالفعل، لأن لازمه اجتماع الضدين إما من حيث المبدأ وهو اجتماع المحبوبية والمبغوضية في محل واحد، أو من حيث المنتهى بمعنى الامتثال والانزجار. فمتى ما كان المجمع وجودا واحدا خارجا وهو ما يعبر عنه في كلمات المحقق النائني بالتركيب الاتحادي، فلا يعقل حينئذ اجتماع الأمر والناهي. وإذا لم يعقل اجتماعهما فلا محالة يقع التعارض بين إطلاق الأمر وإطلاق النهي، فإنهما يتعارضان، يعني إطلاق الأمر وإطلاق النهي من حيث الشمول لهذه الحصة. ونتيجة التعارض عدم إحراز أن هذه الحصة شنو؟ مصداق لما هو المأمور به، هذا يكفينا. ولكن على مبنى الجواز كما هو المختار عندنا وفاقا إلى سيد الأستاذ دام ظله، أنه متى ما كان بين العنوانين عموم من وجه كالأمر بالصلاة والنهي عن الغاصب، حيث إن الأمر بالصلاة يشمل الصلاة في المغصوب وغيرها، والنهي عن الغاصب يشمل الصلاة وغيرها، فحتى لو كان المجمع واحدا وجودا فإنه ما دام مصداقا لماهيتين بينهما عموم من وجه كماهية الصلاة والغاصب، فهذا كاف في جواز اجتماع الأمر والنهي. فهذا المجمع من حيث كونه صلاة مأمورا به وواجدا للمحبوبية، وهو من حيث كونه غصبا منهيا عنه وواجدا للمبغوضية، غاية ما في الأمر يحصل التزاحم بينهما لا تعارض. فربما يقال بناء على القول بالامتناع يكون المصير هو فساد الصلاة، وبناء على القول بالجواز يكون المصير هو صحة الصلاة، ولكن نقول لا، ليست المسألة من حيث الصحة والفساد مبنية على ما هي النتيجة في بحث الاجتماع، في بحث اجتماع الأمر والنهي، أي حتى لو كان المجمع واحدا خارجا وقلنا بالجواز في بحث اجتماع الأمر والنهي، مع ذلك نقول بفساد الصلاة. وذلك لوجهين: الوجه الأول هو إباء المرتكز العقلائي أن يكون ما هو المبغوض خارجا مصداقا لما هو المقرب، فهناك فرق بين إشكالين. تارة نتحدث عن الإشكال العقلي، وهو هل يجتمع الضدان أم لا، هذا هو الذي يبحث في بحث شنو؟ اجتماع الأمر والنهي. هل أنه إذا كان الوجود واحدا لما هو المأمور به ولما هو المنهي عنه يؤدي ذلك لمحذور اجتماع الضدين أم لا يؤدي؟ هذا إشكال عقلي بحث في بحث اجتماع الأمر والنهي. فمن يقول بالجواز يقول يكفي في دفع محذور اجتماع الضدين تعدد العنوان، وأن هذا الوجود الواحد ليس بعنوان واحد مأمورا به ومنهيا عنه، بل هو بلحاظ مأمور به وهو بلحاظ منهي عنه، فلم يجتمع الضدان. فما ذكر في بحث اجتماع الأمر والنهي إنما هو علاج للإشكال العقلي، وهو إشكال اجتماع الضدين وعدمه، لكن يبقى إشكال آخر وهو إشكال عقلائي، لأن صلاحية العمل للمقربية وعدم صلاحيته منوط بالمرتكز العقلائي. ولذلك ذكر الأعلام ومنهم سيدنا قدس سره أن من نسي الغصبية، لا ما صح، أن من نسي الغصبية مثلا نسي أن الماء مغصوب وتوضأ به، فإن كان هو الغاصب وضوءه فاسد ولا يجديه أنه غير مكلف. إذ ربما يقول القائل بأن الناس شنو غير مكلف، ما دام ناسيا للغصبية فهو غير مخاطب بحرمة التصرف. فيجيب سيدنا قدس سره صحيح أنه غير مخاطب بحرمة التصرف، لكن بما أن العمل الصادر من الغاصب مبغوض لدى المرتكز العقلائي فهو بنظرهم غير صالح للمقربية. ففي محل الكلام وإن كان الوجود الواحد مما يجوز فيه اجتماع الأمر والناهي ولا يؤدي ذلك لمحذور اجتماع الضدين، إلا أن المرتكز العقلائي يقول ما دام هذا الوجود مبغوضا ولو بعنوان فهو لا يصلح للمقربية إلى المولى. والوجه الثاني وهو أنه بناء على صحة هذه الرواية لا يطاع الله من حيث يعصى، فإن المرجع في تحديد الحيث إلى النظر العرفي. فهل النظر العرفي يرى أن هذا الوجود الواحد حيثان أو حيث واحد؟ فمن هوى إلى الركوع وكان هويه صلاة من جهة وغصبا من جهة أخرى، فهل النظر العرفي يقول أطاع الله من حيث عصاه لأن الحيث واحد، أو النظر العرفي يقول لا أطاع الله من حيث وعصى الله من حيث؟ فبما أن المناط هنا في تحديد الحيث هو النظر العرفي، إذا رجعنا للنظر العرفي يقولون شنو؟ هذا حيث واحد وإن تعددت عناوينه وجهاته فهو مصداق إلى لا يطاع الله من حيث يعصى. والنتيجة أننا ندعي أن الهوية ليس من الصلاة، فلم يتحد ما هو المبغوض مع ما هو المأمور به، ولكن على فرض أنه من الصلاة وعلى فرض أننا قلنا في بحث اجتماع الأمر والنهي بالجواز وعدم كون المورد من موارد اجتماع الضدين، مع ذلك لا نقول بالصحة في المقام بناء على ذلك. هذا تمام الكلام في مناقشة ما أفاده المحقق الحائري قدس سره. التقريب الرابع والأخير لإثبات أن الهوية ولو ببعض مراتبه من الصلاة، ما أصر عليه الشيخ الحلي قدس سره في أصول الفقه في صفحة 106 حيث قال نعم إن هناك شيئا آخر وهو أن آخر حركة، يعني آخر درجة من درجات الهوي، وهو أن آخر حركة يتعقبها الواجب الأصلي الذي هو الركوع، يعني الهيئة، تكون نسبتها إلى ذلك الواجب نسبة العنوان الأولي للعنوان الثانوي، مثل نسبة الرمي بالرصاص للقتل. لأن تلك الحركة، هو جاي يفسر، جاي يستدل، لأن تلك الحركة يعني آخر جزء من الهوي لا يبقى معها اختيار للمكلف، خلاص، فبآخر جزء من الهوية يتحقق الركوع حتما، مو باختيار المكلف، لا يبقى معها اختيار للمكلف بالنسبة إلى ذلك الواجب، وتكون هي محققة لذلك الواجب. إذن فآخر حركة من الهوي مع هيئة الركوع وجود واحد متعنون بعنوانين، عنوان أولي وهو الهوي، وعنوان ثانوي وهو الركوع. وبما أنه وجود واحد فالأمر بالركوع أمر بهذه حركة، فتكون هذه الحركة من جهة مأمورا بها ومن جهة منهيا عنها لأنها غصب. ثم قال: ولعل ذلك، يعني الذي قلنا، هو مراد المرحوم الحاج آقا رضا الهمداني في كتاب الصلاة في الجزء العاشر صفحة 356، عند تعرضه للإشكال المزبور، يا إشكال، إشكال أن الهوي غير الركوع، لما تعرض لهذا الإشكال أن الهوي غير الركوع أجاب، قال آقا رضا الهمداني: والمناقشة في تسمية الحركة ركوعا أو سجودا، حيث إن هذه الأفعال، يعني الركوع والسجود، أسام بحسب الظاهر للكون، يعني للهيئة، الحاصل عقيب تلك الحركات. هذا هو الإشكال، يقول هذا الإشكال غير مجدي، هذه المناقشة غير مجدية، هذا آقا رضا الهمداني يقول غير مجدية. شيخ الحلي فسر كلامه، ليش غير مجدية؟ لأن آخر حركة من الهوي متحد وجودا مع هيئة الركوع والسجود، سميت ركوع ما سميت ركوع، التسمية ما لها أثر، فليس البحث في التسمية بأن يقال بأن الحركة هوي والهيئة ركوع وهذا اسم وهذا اسم. يقول آقا رضا الهمداني: ليس محل البحث في التسمية، محل البحث في الواقع، هل هما وجودان أم وجود واحد؟ فالصحيح أن هناك وجودا واحدا، فإذا كان هذا الوجود الواحد مأمورا به بعنوان أنه ركوع، لا محالة تكون آخر حركة من الهوي مأمورا بها، فيعود الإشكال مرة أخرى. ولكن كلامه قدس سره الشريف محل تأمل، والوجه في ذلك إن عدم تخلل الاختيار بين آخر حركة وبين الهيئة لا يجعل الوجود واحدا، فمجرد أنه إن فرغ من آخر حركة كان مضطرا للركوع من دون اختيار منه، هذا لا يعني أن الوجود واحد، بحيث يكون نسبة الهوي للركوع نسبة العنوان الأولي للعنوان الثانوي كما سبق الشرح من ولأجل ذلك فهما وجودان غاية ما في الأمر، أحدهما علة والآخر معلول كسائر المقدمات التوليدية. وبالتالي فالأمر بالركوع أي الهيئة لا يسري إلى آخر جزء من الحركة، وإلا فما الفرق بين أول جزء من الحركة وآخر جزء من الحركة؟ فإن الحركة وهي الهوي من الركوع إلى السجود وجود واحد، فما الفرق بين أول جزء من وآخر جزء من حتى يقال بأن آخر جزء من متحد مع الركوع دون شنو؟ دون أول جزء من
له اختيار. الجزء الأخير ليس له اختيار.
الجزء الأول بالنسبة إلى الجزء الثاني في اختيار.
لا بالنسبة إلى أصل
لحظة، الجزء الأول بالنسبة إلى الجزء الثاني في اختيار. زين، فإذا الجزء الأول متحد مع الجزء الثاني، الجزء الثاني بالنسبة للجزء الثالث في اختيار، فإذا هو متحد وجودا معه. الجزء الثالث بالنسبة للجزء الرابع في اختيار، إذا هو إذا كان المناط هو عدم الاختيار فلا فرق. يعني النكتة التي ذكرها تقتضي شنو؟ عدم الفرق. ما دامت النكتة في اتحادهما وكون النسبة بينهما نسبة العنوان الأول للثانوي هي عدم الاختيار، هذه النكتة تقتضي أن نقسم الهوي إلى 10 أجزاء. الجزء الأول مع الجزء الثاني ما في اختيار، الجزء الثاني مع الجزء الثالث ما في اختيار، وهكذا. فهل هذا يعني الاتحاد في الوجود؟ ويكفي في اختيارية الركوع أنه اختياري باختيارية سببه، وهذا كاف في تعلق الأمر بذات الركوع دون غيره. نظير سائر موارد العلة والمعلول، فماذا يقول الشيخ الحلي في سائر موارد العلة والمعلول؟ فإنه بعد تحقق العلة التامة يتحقق معلول حتما. فهل يكون الأمر بالعلة أمرا؟ عفوا، فهل يكون الأمر بالمعلول أمرا؟ بالعلة. إذن فبالنتيجة اتضح لنا أن سائر الوجوه والتقريبات التي استدل بها على أن الهوية جزء من الركوع أو السجود، سائر هذه التقريبات غير تامة. فالاستدلال المذكور بأن ما هو المأمور به، بأن ما هو المبغوض لا يصلح أن يكون مصداقا للمأمور، بهذا الاستدلال شنو؟ غير تام. يأتي الكلام في مناقشة المستمسك غدا إن شاء الله، غدا يعني الأربعاء، مو غدا يعني السبت، غدا يعني الأربعاء. والحمد لله رب العالمين.